أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا لا أنسى مولانا، نسيت في درس الفقه سبت الأحد تعطيل مولانا، باعتبار الأحد تعطيلة وهذاك ماتر على القاعدة تحصيل بين تعطيلة، فإن شاء الله نكون بخدمة الإخوة يوم الاثنين. جيد، قلنا بأنه توجد عندنا صيغ متعددة لنظرية التعهد. الصيغة الأولى وهي الصيغة التي أشكل عليها سيدنا الشهيد، أشكل على سيدنا الأستاذ بأنه هذه وإن كانت القاعدة من ناحية الشرط موجبة كلية، إلا أنها من ناحية الجزاء لا تنعكس. أجبنا عن ذلك بأنه الإخوة الأعزاء الذين حضروا عندنا أبحاث المقدمات، نحن قلنا بأن القواعد المنطقية بذاك المعنى والفلسفية بذاك المعنى أساسا لا معنى لإدخالها في القضايا العرفية. نعم، بحسب الدقة الفلسفية ليس كل من تلفظ بلفظ فهو كاشف عن قصد تفهيم المعنى، ولكنه أساسا نحن لا طريق لنا لقصد تفهيم المعنى إلا من ماذا؟ إلا اللفظ. إذن بحسب العرف توجد هناك ملازمة عرفية، إذا قصد معنى يؤديه من خلال لفظ معين. والشاهد على ما هذا، والشاهد على هذا قلنا بأنه لو أنه إما حالته قرينته الحالية تدل على أنه ديتلفظ، ولكن مو ديتلفظ لقصد المعنى، وإنما ديتلفظ للتمرن، واجدين عموما بعض الأعزة افترض اللغة العربية لا يتقنها، يريد بعض الألفاظ، افترض يريد يروح الحج، أنتم شايفين هذول لا يعرفون اللغة العربية أو يعرفون اللغة العربية بس يقولون لهم أن القراءة شنو مو دقيقة، فماذا يفعل؟ يبدأ يلقن ويمرن نفسه. ومن الواضح أنه هذا عندما يتلفظ الألفاظ مو قصد ماذا؟ تفهيم المعنى، وإنما قصده، وهذه توجد قرائن. أما إذا لم توجد أي قرينة وادعى أنه مو بصدد قصد تفهيم المعنى، يقبل منه أو لا يقبل؟ وهذا خير شاهد على أن هناك ملازمة بين اللفظ أو التلفظ باللفظ وقصد ماذا؟ قصد تفهيم المعنى. إذن الصيغة الأولى أعزائي، التفتوا لي جيدا، الصيغة الأولى أعزائي لا إشكال فيها. طبعا من الناحية العملية إلى هذا القدر كافي، إذن نظرية التعهد بعد صحيحة لو مو صحيحة؟ حتى لو فرضنا أن الصيغة الثانية باطلة والصيغة الثالثة باطلة والصيغة الرابعة باطلة، الصيغة الأولى ما هي صحيحة؟ إذا نظرية التعهد تامة أو غير تامة؟ بعد تامة. هذا الإشكال لا يرد عليها، توجد إشكالات أخرى لا بد أن نبحثها، ولكن تتميما للبحث نتمم البحث. أما الصيغة الثانية، الصيغة الثانية الأعزاء يتذكرون بالأمس قلنا يقول في الصيغة الثانية أو القول في الصيغة الثانية كلما تلفظ بلفظ فإنه يقصد ماذا؟ تفهيم معنى، فيجعل اللفظ هو الشرط ويجعل قصد تفهيم المعنى هو ماذا؟ هو الجزاء. سيد الشهيد أشكل على هذه الصيغة بأنها صيغة غير عقلائية. لماذا سيدنا غير عقلائية؟ قال باعتباري أن الذي يدعو الإنسان إلى التلفظ هو قصد تفهيم المعنى، مو أن التلفظ هو سبب قصد تفهيم المعنى. من يستطيع أن يدعي أنا كلما ذكرت لفظاً فهو سبب حتى أقصد ماذا؟ فيكون اللفظ علة ويكون قصد تفهيم المعنى ماذا؟ معلول. واقع الأمر أن قصد تفهيم المعنى علة لو معلول، وفي الواقع معلول. إذا قصدت تفهيم معنى أتلفظ ماذا؟ يعني الصيغة الأولى. أما الصيغة الثانية أساسا غير عقلائية، لأن العقلاء بطبيعتهم لا يجعلون اللفظ كلما تلفظت بلفظ، ولو أنا نائم مولانا صدرت مني لفظة، إذن لابد أن أقصد ماذا؟ تفهيم معنى معين. هذا المعنى أعزائي في تقريرات، أنا إنما أعدد التقريرات لأقول بأنه هذا نظره، مو أنه أكو اختلاف ولا مو شيء آخر. أقول سيد الحائري في تقريرات سيد الحائري، تقريرات سيد الهاشمي، تقريرات شيخ حسن، أريد أقول دورة الأولى دورة الثانية، هذا نظره ماذا؟ نظره النهائي. في تقريرات السيد الحائري صفحة 4، الجزء الأول صفحة 84، هذه عبارته، يقول: الثاني عكس الأول، يعني أن يجعل ذكر اللفظ شرطا وقصد تفهيم المعنى ماذا؟ جزاء، بأن يكون الشرط هو الإتيان باللفظ والجزاء هو قصد تفهيم المعنى، فإنه متعهد بأنه متى ما أتى باللفظ قصد تفهيم المعنى، وحتى لو صدر عنه اللفظ غفلة، نوما، سهوا، اشتباها، فسوف يحدث في نفسه قصد تفهيم المعنى، لأنه علة ومعلول، فإذا وجدت العلة لابد أن يوجد ماذا؟ أن يوجد المعلول، يعني أن وجود اللفظ علة لوجود ماذا؟ مو لوجود المعنى، لوجود قصد تفهيم المعنى، وهذا يفيد المقصود. يقول هذا بعد ما بإشكال الصيغة الأولى، لأنه في الصيغة الأولى قلنا خلافه حقيقة الوضع، يقول لها ما بإشكالية هذه، وهذا يفيد المقصود ويوجب دلالة اللفظ على المعنى الذي هو حقيقة الوضع، لكنه ليس أمرا عقلائيا، مو معقولا. لماذا غير معقول سيدنا؟ يقول: فإن التلفظ هو الذي يكون في طول قصد تفهيم المعنى، التلفظ علة لوجود قصد تعلو، معلول، ها، معلول لا علة، وهذه الصيغة تقول ماذا؟ تقول علة، وليس قصد تفهيم المعنى في طول، يعني قصد وجوده في طول اللفظ. وأي عاقل يلزم نفسه في التعهد، وأي عاقل يلزم نفسه بأن يحدث قصد تفهيم المعنى عندما يصدر عنه اللفظ ولو غفلة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من القواعد التي تعلمناها على يديه قدس الله نفسه، يقول: إذا وجدت فد نتائج أو لوازم غير معقولة، لابد هذا يكون منبه أنه ذاك البيان اللي أنت تنبه بيانت بين شنو هو، ها، مو صحيح. وإلا خب مولانا الجليل أنت تقول: وأي عاقل يلزم نفسه، وإذا كان الأمر بهذا الوضوح، إذن لماذا دا تقول أن السيد الخوئي ماذا، ها؟ طبعا هذه الصيغة الثانية التزم بها السيد الخوئي كما أشرنا في المحاضرات الجزء الأول صفحة 202 بالأمس، ها؟ إذن ليس هذا ماذا؟ ليس. طبعا هذا يشير إليه هنا، إذا الإخوة يردون تفصيلة كما تعلمون، هاي المكتوبة من الكاسيتات في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني أعزائي صفحة 13، يقول: وهو أن يقال بأن الواضع يتعهد بعكس النحو الأول، ويرد عليه أنه لو صدرت لفظة ما سهوا عنها من هذا الإنسان، حينئذ نعلم أن هذا الإنسان سوف يحدث في نفسه قصدا لتفهيم المعنى. لماذا؟ لأن اللفظ علة وجودية لقصد ماذا؟ تفهيم المعنى، فإذا وجدت العلة، ها، نستكشف وجود المعلول. هذا البرهان اللمي، بعد تذكرون في البرهان اللمي، إذا وجدت العلة لابد من وجود المعلوم، إلا أنه من الواضح أن مثل هذه القضية الشرطية لا يتعهد بها عاقل. ونفس المعنى أعزائي راجعوه في تقريرات السيد الهاشمي الجزء الأول صفحة 79 بنفس العبارة وبنفس البيان. خلي أقرأ لكم يا حتى أمتنا تعرفون أنه العبارات تقريبا واحدة في هذه صفحة 79 من الجزء الأول. بالي يقول: فالتعهد بمثل هذه القضية وإن كان يحقق الاستلزام المطلوب ولكنه ليس عقلائيا، لوضوح أن الإتيان باللفظ ليس هو الذي يدفع بالمستعمل إلى إرادة معناه، بل الأمر بالعكس. هذا كلام من؟ هذا إشكال السيد الشيخ. هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ الجواب أيضا واقع عن هذا الإشكال على الصيغة الثانية غير وارد، وذلك لأنه أعزائي دائما أخذوا قاعدة هذه وفي المنطق بيناها، دائما الحد الأوسط يكون علة. هذا ممكن، دائما الحد الأوسط يكون علة، ولكن أعزائي خلوا ذهنكم يمي، تارة أن العلية علية وجودية، وأخرى أن العلية علية علمية. أضرب لكم مثال: إذا علمت بوجود النار لا إشكال ولا شبهة، يحصل لك علم بماذا؟ ها؟ بوجود الدخان. لماذا؟ لأن النار علة لوجود الدخان. علمت أم لم تعلم؟ أساسا الدخان معلول وجودا، والنار ماذا؟ علة وجودا. وأخرى بالعكس، إذا علمت بالدخان فيحصل لك علم ماذا؟ ها؟ بوجود النار يحصل لك علم أن النار موجودة، ولكن لأن الدخان علة لوجود النار، لو لأن الدخان علة للعلم بوجود النار. يا هو من الواضح لا إشكال ولا شبهة أن الدخان ليس إلا لوجود النار. كيف يمكن أن يكون المعلول ماذا؟ إلا، وإنما الدخان إلا لتحصيل العلم بوجود النار. سيدنا، هنا اللفظ وإن كان معلولا وجودا لماذا؟ لقصد تفهيم المعنى، ولكن اللفظ ليس علة لوجود قصد تفهيم المعنى، بل علة للعلم بتحقق ماذا؟ قصد تفهيم المعنى. إذن صار خلط بين ماذا وماذا؟ بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. هذا اللي بالأمس أشرنا إليه. أنت جنابك عندما تعلم، إذا علمت بأي طريقة، افترض بعلم الغيب، علمت أن هذا الإنسان قاصد تفهيم معنى معين، تستطيع أن تقول بالضرورة سوف يتلفظ ماذا؟ بلفظ. لماذا؟ لأن اللفظ وجودا معلول لأي شيء، لقصد تفهيم المعنى. ولكن إذا علمت بوجود اللفظ، هذا مو علة لقصد تفهيم المعنى، بل علة للكشف عن أن هذا ماذا؟ قاصد تفهيم المعنى. ما أدري واضح المطلب ولا؟ وهذا هو الفرق بين البرهان الإني والبرهان ماذا؟ والبرهان الإني. في البرهان اللمي علة، في البرهان الإني الحد الأوسط علة، ولكن أي علية؟ في البرهان اللمي علية لإثبات الوجود، وفي البرهان الإني علية ماذا؟ لإثبات الوجود، لو لإثبات العلم. إذن لا إشكال ولا شبهة أنه إذا قلنا إذا تلفظت فإن كلما تلفظت بلفظ فإني قاصد معنى، مو فإني قاصد معنى يعني معلول وجودا، بل هو ماذا؟ بل اللفظ كاشف ماذا؟ كاشف عن ذاك. وبهذا يتضح أن الصيغة الثانية ها هي بيان مقام الإثبات للصيغة ماذا؟ للصيغة الأولى. ولذا السيد الخوئي قدس الله نفسه مرة عبر عن نظرية التعهد بالصيغة الأولى للإشارة إلى حقيقتها الثبوتية، ومرة عبر عنها بالصيغة الثانية لبيان مقامها ماذا؟ مقامها الإثبات. ما أدري واضح صار؟ إذن إلى هنا اتضح لنا الصيغة الأولى تامة، والصيغة الثانية أيضا ماذا؟ تامة. ولكن الفرق بينهما أنه هسه أنا إن شاء الله تعالى أيضا سيدنا الأستاذ سيد الخوي أيضا قاصد هذا، أنا الآن أدافع عن سيدنا الأستاذ، وإلا أنا لا أعلم أنه قاصد أو لا. إذا كان قاصد فإن شاء الله يدعونا، إن شاء الله يدعو لنا من عالم البرزخ. إذا كان مو قاصد يقول جزاك الله خير مولانا، أنت دفعت جعلنا أستاذ مولانا بالي رحمة الله تعالى عليه. إحنا حضرنا عنده الأسفار الجزء التاسع وفق مقدار من الأسفار الجزء الأول، وعلاقة طيبة وهواية حميمية وصميمية كانت معه، وهو سيد رضا الصدر رحمة الله تعالى عليه، الأخ الأكبر لي سيد موسى الصدر. وعلاقتنا كانت صميمية بالنحو اللي إحنا بذاك الوقت كنا تقريبا أعمارنا 25 سنة 24 سنة، إحنا كنا من يجي للدرس بعد الدرس مولانا بعد الدرس إحنا بسيارتنا نوديه إلى البيت، هو أهماتي أنا أكو لطائف إن شاء الله في الوقت صار أنقل لكم. عرفت شو؟ عندما كان يقرر، أتذكر مو مكان ومكان، كان يقرر نظرية الحركة الجوهرية أو يقرر نظرية اتحاد العاقل والمعقول أو كذا، هو 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 يبتهج منه سيد رضا، فيقول لو كان ملا صدرا في مجلسنا لقال لي أحسنت. لو كان السيد الخوي في مجلسنا لقال أحسنت. إذن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه هذا العلم في هذا المجال، طبعا أنقل هذه الأمور مفيدة للأعزاء. سئل السيد الخوئي مرة قال بأنه طبعا السيد الخوئي يقول في حياته هو يقول أنا 8 سنوات ما درست ولا درست ولا طالعت إلا علم الأصول. إذن تبحر. ومن هنا ولكن مع ذلك كان يقول أستطيع ليوم واحد أذهب إلى الدرس بلا مطالعة، يعني معلوماتي هذه كلها تعيني إذا ما أريد أشمر الطالب، وإلا أقدر ألففها على الطالب، بس إذا أريد أفيد الطالب معلوماتي تعيني ماذا؟ ليوم واحد. جيد، هسه هذه ذكرياتنا عن السيد رحمة الله تعالى عليه. على أي الأحوال، فالسيد الخوئي بإمكانه أن يقول أما الصيغة الأولى فهي صيغة ماذا؟ ثبوتية. أنا عندما أقول كلما قصدت معنى فأتلفظ بلفظ باعتبار أن وجود قصد تفهيم المعنى هو علة وجود التلفظ باللفظ. لماذا عبرت بالصيغة الثانية؟ الجواب لأنه في مقام الإثبات لا طريق لنا للكشف عن مقام الثبوت إلا ماذا؟ فإذا كلما ذكرت لفظاً فيكشف ذلك عن أني قاصد ماذا؟ قاصد معنى معين. إذن إلى هنا أعزائي اتضح لنا أن نظرية التعهد بصيغتها الثانية أيضا ماذا؟ تم. وأيضا نقدر نكتفي إلى هنا بعد لا ندخل. ومما تقدم اتضح أيضا بنحو الإجمال بعد المطالعة على أعزة هم يطالعون بأنه أساسا بعد ما ذكره السيد السيستاني فيما ينسب إليه من الرافد، حتى نكون دقيقين في العبارة، بعد الإشكال غير وارد على سيده الأستاذ في الرافد صفحة 179 بعد أن يذكر الصيغتين كلما أردت تفهيم المعنى ذكرت اللفظ، كلما ذكرت اللفظ فأنا أريد تفهيم المعنى ويرد على كلتا الصيغتين أنهما غير وافيتين لأن بينهما عموم من وجه، يعني قد يقصد تفهيم المعنى ولا يذكر اللفظ بل يكتفي بالإشارة. سيدنا مولانا، هذا خلاف ماذا الغرض من الوضع؟ إذا قال كان تكفي الإشارة ما كان يحتاج إلى ماذا؟ إلى اللفظ. هو قال بأنه سيد الخو أنا إنما ذهبت إلى اللفظ لأن الإشارة كافية أو غير كافية، فكيف تنقض عليهم الإشارة؟ ماذا ذكر لعز العبارة؟ عبارة السيد الخوي، عبارة السيد الخوي بالأمس يمكن قرأناها في صفحة 45 اللي بذهني، في صفحة 45 من المحاضرات. ماذا قال هناك في صفحة أخرى؟ قال بل الرجوع أن الإنسان بما أنه مدني يحتاج إلى آلات يبرز بها مقاصده وأغراضه، ولما لم يمكن أن تكون الآلة الإشارة إذن احتاج إلى ماذا؟ إلى اللفظ. إذن كيف تنقض عليه تقول إذن ماذا؟ قد يقصد المعنى ولا يحتاج إلى اللفظ، هذا خلف حقيقة ماذا؟ اللفظ. وقد يقصد اللفظ ولا يريد ماذا قصده، خلاف ماذا؟ خلاف الأصل في وضع الألفاظ. وإذا أراد لفظا من غير قصد تفهيم معنى لابد ماذا أن يوجد قرينة حالية لفظية سياقية، وإلا الأصل ما هو أن هذا، وإلا انهدم باب أصالة الظهور. أنا من أين أعلم بأنه هاي الألفاظ اللي واردة في القرآن الكريم كلها المولى قصد فيها شنو؟ ها؟ قصد بها تفهيم المعنى. إذن هذا الإشكال بكلا بيانيه غير تام. تعالوا معنا أعزائي إلى الصيغة الثالثة. هسه لو تنزلنا مولانا وثبت لنا بأن الصيغة الأولى والصيغة الثانية كلتاهما ما هي ساقطة، نحتاج إلى صيغة ثالثة. في الصيغة الثالثة، في هذه الصيغة نتحول من البيان الإثباتي إلى البيان السلبي، بمعنى أني لا أذكر نفي، ها مو إثبات، مو كل ما ذكرته لفظا أريد به قصد تفهيم، لا أني لا أذكر لفظا إلا إذا كنت قاصدا ماذا تفهيم معنى من المعنى. طبعا عندما يقول عند إلا إذا كنت قاصدا تفهيم معنى من المعاني، يعني المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وبعبارة أخرى يعني المعنى الحقيقي له، لا الأعم من الحقيقي والمجاز. إذن في الصيغة الثالثة ماذا نقول؟ نقول أنه، وهذا الذي أشار إليه كل من تكلموا في هذه القضية، منهم سيد الحائري، سيد الهاشمي، الصيغة الثالثة مضافا، وهو وإن كانت القضية المتعهد بها ألا يأتي باللفظ إلا حينما يكون قاصدا تفهيم المعنى. ما الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية وهذه الصيغة الثالثة؟ أنه الصيغة الأولى والثانية ماذا؟ قضية ها إثباتية موجبة، أما هنا ماذا؟ ها سلبية. هذا المعنى أعزائي إذا الإخوة يردون يراجعوا بشكل واضح وموجود في كلماته، يعني الجزء الثاني تقريرات الشيخ حسن صفحة 13 أعزائي، يقول الصيغة الثالثة وهو أن يتعهد الواضع بأن لا ينطق بلفظ أسد إلا حين يقصد فيها تفهيم معنى الحيوان المفترس، فحينئذ يتعهد بأنه إذا إلى آخره. وكذلك تقريرات السيد الحائري الجزء الأول صفحة 85 يقول أن يكون الشرط عبارة عن عدم كونه قاصدا لتفهيم المعنى، والجزاء عبارة عن عدم التلفظ باللفظ. طبعا هذه إشارة إلى الصيغة الأولى السلبية، وعندنا نقدر نسوي الصيغة الثانية أيضا ماذا؟ سلبية، يعني إما أن نجعل قصد تفهيم المعنى أو عدم قصد تفهيم المعنى، هذه الصيغة الأولى. سلبها الصيغة الثالثة، أو نجعل ماذا؟ اللفظ وقصده، عدم اللفظ وماذا؟ عدم قصد تفهيم المعنى، ما يفرق كثير. هذه الصيغة أعزائي بشكل واضح جاءت في وقاية الأذهان. هذه الصيغة الثالثة أنا لم أجدها في كلمات سيد الخوي، لعل الأعزاء إذا يتابعون موجودة في وقاية الأذهان. هذه الصيغة موجودة في جملة واحدة، وهو أنه يقول أنه من الواضح أن السامع في صفحة 62-63 من وقاية الأذهان، أن السامع إذا عرف التزام المتكلم بأنه لا يطلق، إذن ماذا؟ مو كلما أطلق، لا يطلق لفظ الأسد إلا على ذلك الحيوان المفترس، وأنه عند إرادته إفهامه هذا المعنى لا ينطق بغيره. هذه الصيغة ماذا؟ السلبية. ما هو الإشكال الذي أشكل عليها؟ أيضا هذه الصيغة الثالثة بتعبير السيد الشهيد ويرد عليها. ما هو الإيراد والإشكال الوارد على هذه الصيغة أعزائي؟ الإشكال الوارد عليها أنه لا يذكر اللفظ إلا إذا قصد المعنى. قلنا أي معنى؟ يعني المعنى الموضوعي له المتعهد بذكره، والموضوع له والمتعهد به ما هو؟ ها؟ المعنى الحقيقي، هذا لازمه عدم صحة الاستعمال المجازي، لأنه هو في تعهده، والدلالة دلالة ماذا؟ تصديقية. ها؟ التفتوا جيدا، من هذا لا يستطيع أن يقولها تصورية أسوي كذا، لا لا أبدا، لأنه الدلالة دلالة تصديقية، متعهد هو، تعهده ما هو؟ ألا يذكر لفظا إلا إذا قصد معناه. يا معنى، معناه الذي تعهد به، خلي ذهنك يمين، والذي تعهد به يا معنى، المعنى الحقيقي. فإذا إذا ذكر لفظا وأراد به غير معناه الذي تعهد به، بعد هذا داخل في التعهد لو خارج عن التعهد؟ خارج عن التعهد، لا يصح. ما أدري واضح؟ يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقرره بقياس استثنائي، وهو أنه لو كانت صيغة التعهد هي هذه للزم عدم صحة الاستعمال المجازي، والتالي باطل، لأن اللغة من أولها إلى آخرها مملوءة ماذا؟ بالاستعمالات المجازية. إذن فهذه الصيغة أيضا ماذا؟ باطلة. هذا المعنى أعزائي حتى تراجعوه بشكل واضح وصريح. يقول بأنه فإن قيل كذا فالتعهد بذلك معقول. هذه ما أدري اليوم، ما بارحة اليوم، هذه هذا شغل ويانا، هذه ما أدري يعني. فاليوم شيخي الوحيد مولانا تدرون درسه في هذا المكان الكبير، صحن عظم، وكانت الجو حار هماتي أنا، فهذا الباب الكبير كان مفتوح، فالشيخ مولانا مشغول ببحث عميق كذا، على ساعة مولانا إجا فد واحد بتعبير رسول الله مريض، وبتعبيرنا شنو؟ مخبل مسودا مولانا، فوقف مولانا يطلع له حركات يرقص له يعني الشيخ بالي الطلبة مقاعدين خش يسوي له وما يترك هسه، مو انه تقول بانه فت حركه وراح، لا واقف وهناك إيه. الشيخ هسه يروح، هسه يروح، صبر سكت يقول هسه يروح، هسه يروح، هسه يخلص، هسه يخلص البحث ماله. لا الشيخ على المنبر ماله قال هذا جدا طبيعي لان كله مسانخني يميل، قال كل مسانخ يميل إلى مسانخ، يا إلى مسن خماس. بل هسه إحنا لا نرجو الله لا نكون بأنه على إله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بلي السيد الحائري، تقرأت السيد الحائري الجزء الأول أعزائي صفحة 85، يقول: إلا أن هذا غير واقع خارجا، فإنه هذا الصيغة الثالثة، فإن هذا لا ينسجم مع الاستعمال المجازي الذي هو باب من أبواب اللغة، والواضح حين الواضع بان على الاستعمال المجازي، أو على الأقل يحتمل أنه يستعمل ذلك، والعاقل الباني على الاستعمال المجازي كيف يتأتى منه التعهد بعدم استعمال كلمة أسد مثلا إلا حين إرادة تفهيم الحيوان أو معنى الحيوان المفترس. هو نفس هذا الكلام، إذا تريدون تقرير شيخ حسن عبد الساتر صفحة 14 مولانا بشكل واضح ومفصل في صفحة ونصف، يقول: وهذا النحو أيضا باطل ولا يتصور. فهناك إذن بحسب التحليل هذا النحو الثالث باطل، إذن فالصيغ الثلاث كلها باطلة. الصيغة الأولى معقولة ولكن غير مفيدة، الصيغة الثانية تحقق الدلالة ولكن غير عقلائية، الصيغة الثالثة بأن يتعهد متى ما كان غير قاصد تفهيم لا يأتي باللفظ، فإذا كذب الجزاء استكشف من ذلك كذب الشرط، يعني قصد التفهيم وهذا نحو معقول ويحقق الدلالة دلالة اللفظ ولكنه غير واقع خارج، وذلك لأنه يستلزم تعهدا ضمنيا من الواضع بعدم الاستعمال المجازي، وهذه هي الشقوق أو الصيغ الثلاث. هذه هي الصيغة الثلاث. هذا الإشكال وارد أو ليس بوارد؟ الجواب أن هذا الإشكال وارد على نظرية التعهد ولكن غير وارد على السيد الخوي. تقول: كيف يعقل أن يكون الإشكال وارد ولكنه غير وارد على ماذا؟ على السيد الخوي. الجواب أعزائي: السيد الخوي أساسا لا يلتزم أنه يوجد عندنا استعمالات مجازية، وهذه طبعا من أهم النظريات الموجودة في علم التفسير. طبعا من نقول المجاز يكون في علمكم، مرادنا المجاز بالمعنى الأعم، مو المجاز في قبال الاستعارة وتشبيه وكناية، لا، مرادنا من المجاز ماذا؟ معناه الأعم مو معناه الأخص اللي في قبال ذيك. سيد الخو إلا أقل عندما يطلق المجاز يقول: المجاز إن لم نقل أنه غير موجود فلا إشكال أنه نادر الوجود، خلافا لما هو المشهور في الكلمات من أن اللغة العربية مملوءة ماذا؟ مملوءة مجازات. هذه القضية أعزائي الإخوة الذين يحضرون عندنا في بحث الفقه، بحثنا هذه القضية مفصلا، وهي أن الألفاظ هل وضعت لمصادقها المتعارفة المادية أو أن الألفاظ وضعت لمعنى مصادقها أعم من أن تكون متعارفة أو غير ماذا؟ أو غير متعارفة، يعني مرتبطة بهذا العالم أو غير مرتبطة. وعلى هذا المبنى الأعزاء يتذكرون توسعنا في قضية الرؤية وقلنا أن الرؤية شاملة حتى للرؤية المسلحة في باب رؤية الهلال. هذه هي النظرية المعروفة أيضا عند في أذهان الإخوة بنظرية المجاز السكاكي. في المجاز السكاكي ماذا يوجد؟ أعزائي في المجاز السكاكي لا يوجد استعمال مجازي أبدا، الاستعمال استعمال ماذا؟ حقيقي، وإنما التنزيل أو الإدعاء أو الهوية أو الاعتبار سمي ما شئت مرتبط بعالم المعنى وبعالم المصادق، بعالم المصادق. إذن لا يوجد اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، فإن تقول بأنه يلزم التعهد أن لا يستعمل في المعنى المجازي، سيد الخوي إذا كان مبنى السيد الخوئي في المجاز هو نظرية السكاكي. بعد يرد عليه إشكال السيد الشهيد ولا يرد؟ ها؟ نعم، بعد يكون الإشكال إشكالا مبنائيا. ها؟ وأنتم تعلمون في البحوث العلمية لا مجال للإشكالات. هو يقول نعم هذا مبنائي. نعم، من التزم، التفت، من التزم بنظرية التعهد والتزم بالمجاز اللغوي المشهور إشكالك ماذا؟ وارد عليه. ولكن أنا ما ملتزم بها. فإذن لابد أن نبحث عند السيد الخوئي أنه قائل بظاهرة المجاز بالمعنى المتعارف لها، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما هو الذي نقرأه في الكتب الأدبية. هذا هو المجاز. أو لا، في المجاز أيضا استعمال اللفظ ماذا؟ في غير ما وضع له. فيما وضع، فيما وضع له، ولكن يدعي أن هذا هو لا. تعالوا معنا أعزائي إلى سيد الخوئي في المحاضرات. في المحاضرات الجزء الأول صفحة 92 هذه عبارته هناك، يقول: إن البحث عن ذلك يبتني على إثبات أمرين. الأول وجود الاستعمالات المجازية في الألفاظ المتداولة بين العرف تحت عنوان استعمال اللفظ بمعنى المجاز، إلى أن يقول: وحيث لم يثبت كلا الأمرين، يعني لم يثبت الاستعمالات المجازية في الألفاظ المتعارفة. بأي بيان؟ يقول: ببيان أما الأول فلإمكان أن نلتزم بما نسب إلى السكاكي من أن اللفظ يستعمل دائما في المعنى الموضوع له. إذن بعد عندنا استعمال مجازي بذاك المعنى المعروف ولا يوجد؟ إذن بنفس التعهد، متعهد أبدا، تعهد ماذا؟ أني لا أذكر اللفظ إلا إذا قصدت تفهيما معنى. صحيح ولا؟ هو هم الآن يقول: لا أذكر اللفظ إلا إذا قصدت تفهيما معنى. غاية الأمر أن التطبيق قد يكون مبتنيا على التنزيل والإدعاء، بمعنى أن المستعمل ينزل شيئا منزلة المعنى الحقيقي، أو يعتبر على الذي بيناه فيما سبق في كلام المرزا النائين إذا تذكرون، أن المجاز السكاكي هل هو تنزيل؟ لو أن المجاز السكاكي هو ماذا؟ الاعتبار. ذاك بحث آخر الآن ما أريد أدخل فيه. يعتبره هو فيستعمل اللفظ فيه، التفت، فيكون الاستعمال حقيقيا. مو استعمال مجازي، استعمال مجازي ما عندنا، ولا بعد فيما نسب إليه، فإن فيه المبالغة في الكلام الجارية على طبق مقتضى الحال. يقول: أساسا هذا لا بعد فيه، بل لعله الأقرب هو ماذا؟ هو هذا. لماذا؟ يقول: لأنه إذا قلنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له، أساسا ما بطعم ولا. لماذا؟ يقول: أنت إذا قلت زيد علي جميل، ثم قلت قمر، واستعملت القمر في غير ما وضع له، بدلت اللفظ، شنو قيمته؟ أما متى له القيمة؟ عندما تريد أن تبالغ، تريد أن تقول هذا هو ذاك وهذا هو ذاك، لا يكون إلا ماذا؟ وهذا انتصار لمدرسة مهمة في علم التفسير، لأنه علماء التفسير عموما يكون في علمك. ما أريد أجيب اسمه علماء، هي نظرية العرفاء، هذه يكون في علمكم مختصر مفيد. هاي نظرية العرفاء، من أن الألفاظ إحنا في اللغة ماذا لا يوجد عندنا. وهذا الإنسان كذا ابن تيمية من الملتزمين، وكتبت عنهم دراسات متعددة، أنه أساسا إحنا مجاز في القرآن شنو؟ ما عد، ولكن هو دي يستعمل استعمال خاطئ. إذا مجاز وكناية واستعارة ما عدنا، إذا يد الله يا يد. ها التفت، لأنه هو دي يأسس لذيك النظرية، حتى وين يروح؟ ها؟ لا تقول له يد يعني القدرة، شنو؟ أبدا، يد يعني شنو؟ يد لغة عربية، بلسان عربي مبين. وجه يعني وجه، يأتي يعني يأتي. هنا يأتي الإشكال شوية أرد أطلع عن بحث، يأتي الإشكال على العرفاء فلاسفة، الجواب يقولون لا إحنا اختلافنا معك أنك أنت مادي صرف، فكل المصادق شو تسويها؟ إحنا معتقدين أحدنا أفراد مادية وأفراد شنو؟ غير مادي. وهذا الذي بعد لا ابن تيمية ولا تلامذته ولا الوهابية يستطيعون أن يفهموا هذا المعنى. ما أدري واضح صار؟ على أي الأحوال بعد أن يشرح النظرية كاملة يقول وهذا بخلاف مسلك القوم فإنه لا مبالغة فيه، إذ لا فرق حينئذ بين قولنا زيد قمر وقولنا زيد حسن الوجه، أو بين قولنا زيد أسد وقولنا زيد شجاع، مع أن الوجدان خلاف ذلك. أنت عندما تقول زيد أسد يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني تريد أن تقول هذا هو ذاك، يعني مستعمل الأسد في الحيوان المفترس، ولكنه الحيوان المفترس بفد مصداق لو بمصداقين. وبآخر المطاف وقد ذكرنا وقد تلخص من ذلك أن ما نسب إلى السكاكي من إنكار المجاز في الكلمة، وأن جميع الاستعمالات بشتى أنواعها وأشكالها استعمالات حقيقية أقرب إلى الحق. إذن السيد الخوي ملتزم بالاستعمال المجازي لو ما ملتزم؟ إذن هذا الإشكال الذي أشكله سيدنا الشهيد وارد عليه أو غير وارد؟ نعم، من يلتزم بنظرية التعهد ويلتزم بالاستعمال المجازي بهذه النظرية المشهورة يرد عليه الإشكال. ولذا نحن قلنا بأن هذا الإشكال وارد ولكن لا يرد على من؟ لا يرد على السيد الخوي، وإحنا بحديثنا الآن مع من؟ مع السيد الخوي. فإذا الصيغة الثالثة أيضا فيها مشكلة، وما بها مشكلة؟ ما بها، تبقى صيغة رابعة إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.